والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يقول الله جل وعلا: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. حينما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه تبارك وتعالى أن ينظر إليه، أخبره جل وعلا بأنه لا يستطيع النظر إليه، لا يستطيع النظر إليه في الدنيا. قال جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ظهر جل وعلا وأبدى شيئا منه للجبل، صار الجبل دكا أي ترابا أو ساخ في الأرض هيبة وإجلالا لله وعدم استطاعة للصمود حينما ظهر وبان له ربه جل وعلا. فعند ذلك صعق موسى وعرف أنه لا يستطيع الرؤية الله جل وعلا في الدنيا. ثم إن الله جل وعلا لما رد طلبه هذا طيب خاطره وأدخل السرور على نفسه فقال له جل وعلا وقال يا موسى إني اصطفيتك، بمعنى اخترتك وفضلتك وميزتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فإنه رسول ومن أفضل الرسل ومن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ميزه الله جل وعلا بأن كلمه. وكانت الرسل يرسل الله جل وعلا إليهم الملك، يكلم الله الملك بما شاء ثم يأتي الملك ويبلغ الرسول. وموسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله جل وعلا كلاما يسمعه، سمع كلام الله حقيقة. فقد اصطفاه الله واختاره بهذا، قال يا موسى إني اصطفيتك، بمعنى اخترتك وميزتك وفضلتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فقد ميز الله موسى عليه الصلاة والسلام بالرسالة والكلام. وهنا إشكال قد يورده البعض فيقول الله جل وعلا يقول إن اصطفيتك على الناس برسالاتي، ورسل الله كثير ليس موسى وحده، إذن ما المراد بهذا الاصطفاء؟ وما المراد بالناس؟ أهو عموم الناس أم من في زمانه؟ قد يقال الجواب أن الله جل وعلا اصطفى موسى، اختاره وميزه بأمرين معًا، وهم الرسالة والكلام. وهذه لم تحصل لنبي من الأنبياء ورسول من الرسل سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال الاصطفاء والتمييز بالجمع بين الأمرين، بين الرسالة وبين المكالمة. وإذا سلم هذا الأمر بأنه ميزه بالاثنين، فقد ميز الله بهما محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله جل وعلا اختار محمدا للرسالة وميزه كذلك بالكلام، فقد كلمه الله جل وعلا حينما فرض عليه الصلوات الخمس، فرض الله عليه الصلوات الخمس وكلمه بذلك. إذن لعل المراد والله جل وعلا أعلم أنه ميزه على الناس، أي عالم ناس في زمانه. ولا يمتنع هذا أن يأتي بعده من هو أفضل منه، الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، ما أتيتك يعني ما أعطيتك وما أنزلت عليك من الوحي الذي هو التوراة. التوراة تكلم الله جل وعلا بها وكتب الألواح بيده جل وعلا، فهو جل وعلا خلق جنة عدن بيده وكتب الألواح التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام بيده. فخذ ما آتيتك من التوراة، فخذها بقوة وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اشكر نعمة الله عليك ولا تطمع نفسك إلى ما لا يمكنك الحصول عليه في الدنيا من الرؤية، فاقنع بما أعطيت فقد أعطيت خيرا كثيرا فاشكر ربك عليه. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي خذ ما أعطيتك وما أنزلته عليك من الوحي وكن من الشاكرين لنعمة الله. والله جل وعلا يزيد النعم بالشكر ويحجبها عن عبده بالكفر إذا كفرها. يقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وكتبنا له في الألواح التي هي مكتوب فيها التوراة، والألواح هذه ألواح كتب الله جل وعلا بها التوراة، وهي من خشب من سدر الجنة، طول اللوح الواحد 10 أذرع، أم من زبرجد، أم من ياقوت، أم من زمرد، قيل هذه الأقوال. أهي من حجر، وكم الألواح؟ قيل 7، وقيل لوحان 2، وقيل 10. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. إذا كانت لوحان فقط فلما جمعت؟ يطلق العرب كثيرا على الاثنين لفظ الجمع، يأتي هذا في اللسان العربي، يطلق على الاثنين لفظ الجمع، وقيل هي 7 وقيل 10. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كتب الله جل وعلا في هذه الألواح التوراة، والتوراة كتاب عظيم تكلم الله جل وعلا به، وهو عدد من الأجزاء، ولا يستغرق المرء قراءته أو قراءة جزء منه في سنة. وقيل إنه لم يحفظ التوراة عن ظهر قلب سوى 4، منهم موسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى بن مريم، وعزير، الذين جمعوا التوراة 4، والرابع أظنه يوشع ابن نون، والله أعلم. والله جل وعلا كما ذكر في كتابه العزيز في القرآن بأنه فصل في التوراة وبين من كل شيء موعظة، فيها المواعظ، والمواعظ هي التي ترقق القلوب وتلينها بالرجاء فيما عند الله من النعيم والخير، وبالتخويف فيما أعده الله لمن عصاه وكفر به. موعظة، الموعظة هي التي يوعظ بها المرء ليقبل على طاعة الله ويترك معصية الله، وتفصيلا لكل شيء. التفصيل غير الموعظة. إذن المراد بالتفصيل تفصيل الأحكام، تبيين الحلال والحرام، وما يلزم المرء أن يفعله، وما يجب عليه أن يتركه. فصل الله جل وعلا فيها كل شيء. وقد أجمل الله جل وعلا ما فصله في التوراة والإنجيل بالقرآن العظيم. ما فصل في التوراة والإنجيل والزبور كله مجمل ومبين في القرآن العظيم على سبيل الإجمال، وذلك أن القرآن العظيم مشتمل على ما في الكتب كلها. فخذها بقوة، خذها يعود إلى الألواح أو المكتوب فيها أو المراد التوراة. فخذها بقوة يعني بعزم، بعزيمة صادقة ونشاط وقبول، لأن المرء إذا أقبل على الشيء وأعطاه كل اهتمامه أدرك فيه مراده. وإذا أقبل عليه بانشغال عنه إلى غيره فإنه لا يدرك منه مراده. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ما المراد بقومه؟ بني إسرائيل. وأمر قومك أي مر بني إسرائيل بأن يأخذوا بأحسنها. إذن التكليف، تكليف موسى غير ما كلف به بنو إسرائيل. أيهما أبلغ أقوى؟ ما كلف به موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا له فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ما المراد بأحسنها؟ أحسن أفعل تفضيل، قد يفهم من السياق أو قد يقول قائل مع أنه لم يقل يأخذ بأحسنها، فيها أحسن وفيها ما ليس بأحسن، فيها ما هو ليس بحسن، وهذا لم يقل به أحد، لكن قد يقول قائل يفهمه من السياق الأمر بالأخذ بالأحسن أن فيه شيء ليس بحسن، وليس كذلك، وإنما المراد يأخذ بأحسنها يعني بأقواها وأبلغها، أو يأخذ بأحسنها وكلها حسنة. يأخذ بأحسنها وكلها حسنة، أو يأخذ بأحسنها أي بأقواها وأعظمها وأشدها على النفوس. كيف يأخذ بأقواها وأشدها على النفوس؟ نعم، قد يكون المرء مخير بين أمرين، مخير بين أمرين، له أن يأخذ هذا وله أن يأخذ هذا، لكن عليه أن يأخذ بالأحسن. فصاحب الدم، صاحب الدم له القصاص وله العفو، فالقصاص له والعفو أحسن من القصاص وأفضل. الانتصار ممن ظلمك لك ذلك، ولك العفو وهو أفضل وأكمل، ولك الصبر وطلب ما عند الله وعدم الانتقام لنفسك في الدنيا. فالله جل وعلا أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل بأن يأخذوا بالأقوى والأكمل، ولا يتتبع الرخص أو يتتبع الأسهل، وإنما يأخذ بالأقوى الذي هو الأحسن في حقهم بالنسبة للثواب، فثوابهم عليه أحسن من ثوابهم على الرخص وما هو أشفى لصدورهم. فالمرء إذا أخذ بالقصاص له ذلك، وقد اشتفى من خصمه، لكن إذا عفى وتجاوز وكظم غيظه وطلب ما عند الله فهو أكمل وأطيب. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين، ختم هذه الآية بهذه الكلمة، فهم منها بعض المفسرين الوعد، وفهم منها بعض المفسرين رحمهم الله الوعيد، الوعد. إذا كان المراد بالوعد، فما المراد بهذه الآية وعدا، فما معناها؟ سأريكم دار الفاسقين، سأطلعكم على ديار من عصاني في الدنيا، كيف انتقمت منهم وأهلكتهم وأورثتكم بلادهم. قال بهذا بعض المفسرين، والمراد بالفاسقين الفاسقين الذين بالشام، وعد الله بني إسرائيل بأنه سيطلعهم ويعطيهم أماكن من عصاه. سأريكم، سأطلعكم، وأريكم إياها دار الفاسقين الذين عصوا أمر الله. وقيل المراد بالفاسقين قوم فرعون، فرعون ومن معه، يعني سأطلعكم على ديارهم وأريكم إياها كيف تركوها لكم. هذا قول، والقول الآخر ولعله الأقرب والله أعلم، أن المراد الوعيد، سأريكم دار الفاسقين، هذا وعيد شديد لمن عصى الله ولمن لم يرفع بأمر الله رأسا ولم يتبع هدى الله، فإن الله جل وعلا سينتقم منه في الدار الآخرة في جهنم. تقول لصاحبك أو لمن تأمره بعمل اعمل كذا وكذا، وسأريك عقوبة من خالف أمري، يعني إن لم تعمل ستكون مثلهم. سأطلعك عقوبة من خالف، ففي هذا وعيد. سأريكم ما يحل بالفاسقين في نار جهنم، والمراد الوعيد لمن خالف أمر الله بأنه سيناله ما نال الفاسقين في نار جهنم. سأريكم دار الفاسقين، والمراد بالدار أي المآل الذي يؤول إليه الفاسقون في نار جهنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل الأرض على أهل زمانه برسالته تعالى.
يذكر ابن كثير رحمه الله على أهل
زمانه
على أهل زمانه اختار الله موسى، يعني قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يعني على عالمي على ناس زمانه،
لأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذين تستمر شريعته
الذي تستمر شريعته
إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم، وبعده في الشرف والفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام. ولهذا قال تعالى له: فخذ ما آتيتك من الكلام والمناجات. ولهذا قال تعالى له: فخذ ما آتيتك من الكلام والمناجات وكن من الشاكرين، على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به. ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قيل كانت الألواح من جوهر، وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام، وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم. وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه، والله أعلم. وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو سعد عن إكرمة عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه. وقوله سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن تاءتي، كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. قال ابن جرير: وإنما قال سأريكم دار الفاسقين كما يقول القائل لمن يخاطبه: سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري، على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري، وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأوتيكم إياها،
يعني على هذا تكون وعدا، وعلى الأول تكون وعيدا.
وقيل منازل قوم فرعون، والأول أولى والله أعلم، لأنها
والوعيد أولى من السياق في سياق الوعيد،
لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه من بلاد مصر.
لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر،
وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه، والله أعلم. يقول السائل: من أخر قضاء رمضان إلى رمضانين فأكثر كيف يقضي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا أخر قضاء رمضان حتى جاءه رمضان آخر أو ثان بعده فلا يخلو هذا التأخير، فإن كان التأخير من عذر هو معذور خلال هذه المدة فلا شيء عليه سوى القضاء، عليه أن يقضي فيما بعد لأنه أخر لعذر. أما إذا كان التأخير بدون عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. كان التأخير بعذر، المرأة أخرت القضاء كانت نفساء ثم مرضع فما استطاعت أن تقضي ثم حملت ثم وضعت فجاءها رمضان آخر وهي لم تقضي لهذه الأعذار، أو رجل مريض أو مسافر ما أقام مدة يقضي فيها، فهذا لا ليس عليه سوى القضاء لأنه أخر لعذر. أما إذا أفطر المرء شيئا من رمضان لعذر ثم تمكن من القضاء ولكنه لم يقضي حتى قرب رمضان فلم يستطع أن يقضي فدخل عليه رمضان الآخر وصامه، فإذا انتهى رمضان هذا فعليه أن يقضي ما فاته من رمضان الأول، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. عليه 10 أيام من رمضان وجاءه رمضان الآخر ولم يقضها، عليه أن يقضيها 10 بعد ذلك ويطعم 10 مساكين، كل مسكين يعطيه 1.5 كيلو من قوت البلد من التمر أو من البر أو من الأرز أو غير ذلك.
ويقول: ما حكم من ائتمر في ثيابه العادي لعدم تمكنه من اشتراء ثوب الإحرام لأنه جاء بطريق البحر؟
هذا إذا دخل في النسك بثيابه العادية ولم يخلعها فإحرامه صحيح وعمرته صحيحة وعليه الكفارة، عليه كفارة ذلك. لبس المخيط هو مخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هذه كفارته، مخير بين الإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هذا إذا لبس المخيط عالما أنه لا يجوز لكن ما تيسر له الإزار والرداء فعليه كفارة ذلك. وإن كان لبسه المخيط جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، عمرته صحيحة ولا شيء عليه.
يقول السائل: نحن مجموعة حضرنا إلى هنا للعمر إلى هنا للعمرة ونحن
طيب
يقول السائل: بعدما أحرمنا نحن مجموعة تطيبنا، وكان أحدنا يعلم أنه لا يجوز، لكن يظن أن من معه أعلم منه بذلك وهم لا يعلمون، فما الحكم؟ أقول: حال مس الطيب إن كان يعلم أن ذلك ممنوع ومسه مع علمه وذكره للمنع فعليه كفارة ذلك، وأما إن كان قد نسي أو كان يجهل ذلك، الجاهل الذي لا يعلم الحكم أصلا والعالم يعلم لكنه نسي، عرض له النسيان أنه ممنوع، ففي هذه الحالة ليس عليه شيء. وأما الجماعة الذين معه وتطيبوا وهم لا يعلمون أنه ممنوع أو نسوا كذلك فلا شيء عليهم، هو حينما تطيب يعلم أنه ممنوع من هذا، ما أظنه يقدم على هذا وهو يعلم أنه ممنوع، لكن عنده علم سابق لكن نسيه الآن، هذا هو الأقرب. ما أظنه يتعمد التطيب وهو يعلم أنه ممنوع، فإن كان قد تعمد الطيب وهو يعلم أنه ممنوع فعليه كفارة ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وإن كان يعلم لكن نسي غفل ثم تذكر بعد أنه ممنوع فلا شيء عليه.
يقول السائل: هل تأخير سنة العشاء بعد الساعة من بعد صلاة العشاء تقضاه أم لا؟
تأخير سنة العشاء وسنة الظهر وسنة المغرب، السنة التي قبل الصلاة، وقتها موسع إلى نهاية وقت الفريضة. فمثلا سنة الظهر، صلى الظهر ولم يصلي الراتبة إلا بعد ساعة أو ساعة ونصف فلا حرج عليه، ما دام لم يدخل وقت صلاة العصر فكله وقت لسنة الظهر من حين انتهائه من الفريضة إلى أن يدخل وقت صلاة العصر كله وقت لسنة الظهر. وكذلك سنة المغرب بعدها من حين ما يصلي المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء كله وقت لسنة المغرب، وسنة العشاء من حين يصلي العشاء إلى أن ينتهي وقت صلاة العشاء فكله وقت للسنة، فوقت السنة يمتد إلى نهاية وقت الفريضة. فمعناه لو أخر سنة العشاء ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات فلا حرج عليه.
يقول السائل: ذكرتم في السؤال السابق أن نصاب بالنسبة زكاة الذهب للحلي 20 مثقالا، كيف نحاسبها الآن بالجرامات؟ نرجو التوفيق.
نعم، نصاب الذهب ذكرت 20 مثقالا، هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، ومقدار 20 مثقال هي 11 جنيه و3 أسباع الجنيه السعودي، 11 جنيه و3 أسباع الجنيه، يعني 11 جنيه وأقل من نصف الجنيه، نصف جنيه إلا قليل. فإذا كان عنده هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك يعني 11 جنيه مثلا ما عند المرأة من الذهب يساوي 11 جنيه وزنه فليس فيه زكاة.
ويقول: هل الأموال المضفوعة لشراء قطعة أرض لبناء بيت عليها هل عليها زكاة؟
الدراهم المدفوعة لشراء قطعة أرض إذا كانت قد دفعت واشتريت قطعة الأرض تنوي بها أن تعمرها بيتا للسكن فليس فيها زكاة. لكن إذا كانت الدراهم محفوظة عندك، الدراهم مغلق عليها محفوظة عندك لتشتري بها قطعة أرض وحال عليها الحول قبل أن تشتري وجب فيها الزكاة. أما إن اشتريتها قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة حينئذ. وكذا غير قطعة الأرض، مثلا عندك دراهم ادخرتها لتدفعها مهرا للزواج، عندك دراهم ادخرتها لتشتري بها بيتا، عندك دراهم ادخرتها لتشتري بها سيارة، إذا حال عليها الحول وهي دراهم وجب عليك أن تخرج زكاتها. أما إذا دفعتها مهرا أو قيمة أرض أو قيمة بيت أو قيمة سيارة فليس فيها زكاة حينئذ.
ويقول: ما حكم استعمال العطور في نهار رمضان؟
لا حرج في ذلك. الأشياء التي لا تشم، يعني لها دخان مثلا كالبخور، لا ينبغي استعماله لأنه يدخل في الخياشيم. أما الطيب العادي فلا حرج في ذلك. يقول هنا: هل يجوز لي أن أشاهد امرأة في التلفزيون متبرجة؟ لا يجوز لك ذلك، سواء كانت صورة أو هي نفسها بين يديك، فلا يجوز لك أن تنظر إلى عورة امرأة مسلمة أو كافرة. ويقول: هل يجوز أن أشتري شيئا من مكة وأبيعه في بلادي بالضعفين؟ لا حرج عليك إذا كان يساوي ذلك في بلادك. اشتريت حاجة من مكة وأربحتك ربحا عظيما في بلادك فلا حرج عليك في ذلك، هذا رزق من الله. هل حلق اللحية حرام؟ نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد أمرنا عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى، فقال: أعفوا اللحى وأكرموا اللحى وأرخوا اللحى. خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام وهدي خلفائه من بعده والصحابة رضوان الله عليهم إعفاء اللحية. فالمؤمن المسلم الذي يحرص على نجاة نفسه في الدنيا والآخرة عليه أن يقتدي بسلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، ولا يقتدي باليهود ولا بالنصارى ولا بالمجوس، ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما قولكم في من يصلي التراويح من أول الليل كاملا ثم يقوم من آخر الليل ويصلي، هل ينوي بصلاته من آخر الليل تهجد، أو ينوي قيام رمضان من غير تعيين، أو ينوي تراويح ثانيا، وهل يعاد النفل كما يعاد الفرض أم لا؟ وإذا قلتم إنه يجوز أن تعاد التراويح فهل الأفضل أن ينوي نفل مطلق أو تراويح؟ الجواب أن الليل كله من أوله إلى آخره وقت للصلاة، صلاة النفل، فإن كان بعد رقدة فيسمى تهجد. يعني صلاة التراويح ما تسمى تهجد، تسمى قيام ليل. فقيام الليل أي صلاة صليتها في الليل من أوله أو من آخره تسمى قيام ليل. التهجد يكون بعد رقده، يعني إذا نمت ثم قمت من آخر الليل وصليت فصلاتك هذه تسمى تهجد، والوقت كله وقت للصلاة، وأنت تنوي بصلاتك التقرب إلى الله جل وعلا، سواء نويت بها نفل مطلقة أو إكمال للتراويح أو تهجد أو قيام ليل، كلها خير. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، فأنت تصلي مع الإمام، واحرص على أن تكمل معه حتى ينصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأوتر معه، فإذا سلم من الوتر وكنت تتيقن أن تقوم آخر الليل وتصلي ما كتب الله لك، فإذا سلم الإمام فقم وصلي ركعة أخرى أنت، لا تسلم معه، بل فصل ما كتب الله لك ثم أوتر، فليكن وترك آخر الليل أفضل. وإن كنت لا تثق من نفسك القيام آخر الليل، أو تخشى أن لا تقوم إلا وقت السحر لا يكفي للصلاة والسحور، فأوتر مع الإمام ونم على وتر، فإذا قمت من آخر الليل وأمكنك أن تصلي فصلي واختم صلاتك بلا وتر، لأنك أوترت في أول الليل، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. فالوتر أول الليل لا يمنعك من الصلاة آخر الليل، لكن لا توتر آخر الليل إذا أوترت أوله. ولا مشاحة في التسمية، سميه ما شئت قيام ليل، صل لله جل وعلا. والفرض لا يعاد فريضة، وإنما يعاد نافلة، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين حينما انصرف من الصلاة وجدهما في ناحية المسجد لم يصليا معه، فدعاهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: إذا شخص سام 5 أيام في الأسبوع إنما الخاضي وليه.
يقول: إذا شخص صام 5 أيام في الأسبوع الماضي وعندما رأى أن الصوم أثر فيه أفطر اليوم الساعة 10 صباحا وكان صيامه تطوعا وكذلك استعدادا لرمضان، فهل يلزمه في الفطر شيء؟ لا، لا يلزمه في الفطر شيء، ليس عليه حرج. إذا صام المرء نفلا ثم بدا له أن يفطر فلا حرج عليه، وإذا أصبح مفطرا ولم يأكل ثم بدا له أن يصوم نفلا فلا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دار في بيوت نسائه يسأل: هل عندهم من طعام؟ فكل واحدة تعتذر بأنه ليس عندها شيء، فيقول: إني إذا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيصوم ضحى نفلا حينما لا يجد طعاما عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالله جل وعلا زوى الدنيا عن حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه منها الشيء الكثير فلم تؤثر عليه صلى الله عليه وسلم. وكان في أحد الأيام كما روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل على بيت إحدى نسائه فقالت: لقد أهدي إلينا كذا وكذا، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، ثم أكل منه عليه الصلاة والسلام. فالمرء إذا صام نفلا يجوز له أن يفطر، صام نفلا فجاءه ضيوف أو دعي دعوة يستحب أن يستجيب لها ولا يحب أن يمتنع فأفطر فلا حرج عليه. أصبح مفطرا ولم يأكل شيئا لكنه لم ينوي الصيام من الليل، فلما طلعت الشمس أو صار ضحا رغب في أن يصوم فصام فلا حرج عليه. ونعرف أنه لا يجوز تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. فيقول عليه الصلاة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. مثلا هنا في هذه الأيام يقول المرء مثلا: أحب أن أصوم يوم السبت توطئة لرمضان وتقدمة له. نقول: لا، ما يجوز. يقول: يوم الأحد يوم الشك، فأنا أحب أن أصوم، لا أدري هل يكون من رمضان ولا ما يكون من رمضان. نقول: ما يجوز لك ذلك. متى يجوز للمرء أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين؟ إذا كان قد اعتاد صيام هذا اليوم، مثلا يكون يتوقع مثلا في غير هذه السنة أن يكون رمضان مثلا في يوم الجمعة، وكان المرء من عادته أن يصوم يوم الخميس وصام يوم الخميس على عادته أنه يصوم يوم الخميس فلا حرج. يتوقع مثلا أن يكون رمضان مثلا يوم الثلاثاء في غير هذه السنة، ومن عادة المرء أن يصوم يوم الاثنين، فنقول يجوز له أن يصوم يوم الاثنين لأنه كان يصومه من قبل. أما رجل يحب أن يتقدم رمضان يقول: أحب أن أمهد لرمضان بصيام يوم أو يومين، نقول: لا يجوز لك ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم. إلا من كان عليه الصيام واجب فإنه يتعين عليه. إنسان مثلا يقضي رمضان الماضي وبقي عليه يوم أو يومين، نقول: يتعين عليك أن تصومهما. يسأل مثال يقول هل يجوز نظر الرجل إلى عورة زوجته والزوجة إلى فرج زوجها؟ نعم يجوز له ذلك ولا حرج في ذلك. يقول ما حكم الإسلام في شخص يشتري ثلاجة ثم يبيعها بعد مدة من الزمن برب يربح فيها؟ لا حرج عليه في ذلك. هل يجوز التصدق على الفقراء وإهداء هذا الثواب للوالدين وهم أحياء؟ نعم يجوز هذا، إذا تصدقت بصدقة وجعلت ثوابها مثلا لنفسك ولوالديك أو لوالديك يجوز هذا. يقول بدأت طواف العمرة من الركن اليماني ولا أعرف ما الحكم. إذا كنت بدأت من الركن اليماني وفي النهاية أتممت إلى الحجر الأسود فلا حرج عليك وعملك صحيح. وإن كنت بدأت من الركن اليماني وأتممت بالركن اليماني وتوقفت عنده وانصرفت فشوطك السابع لم يتم بعد. يقول رجل غير مسلم المسيحي يسلم علي بقوله السلام عليكم، كيف أرد عليه؟ وهل أخبره بأنه لا يسلم علي بتحية الإسلام وهو غير مسلم؟ لا لا تخبره، بل رد عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم عليكم اليهود أو النصارى فقولوا وعليكم وعليكم. فقد سلم يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم مر به وما سلم، قال السلام عليك يا أبا القاسم، يعني يقول الموت عليك يا أبا القاسم، وجاءها بلفظ كأنه يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وقد سمعت ما قال اليهودي بل السلام عليكم واللعنة والغضب، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك يا عائشة؟ قالت أو ما سمعت يا رسول الله ما قال، ما قال اليهودي، يعني قال السلام عليكم الذي هو الموت ولم يقل السلام، فقال أو ما سمعت ما رددت عليه؟ قلت وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فإذا سلم عليك اليهودي أو النصراني فقل وعليكم ولا تقل وعليكم السلام، لأنك لا تدري ما يقول، قد يجوز أن يقول السلام عليكم، أن ترد عليه بهذا اللفظ كما خبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. تسأل تقول هل يمكن لي أن أصوم شهر رمضان بأكمله، أي أن أخذ الحبوب لمنع الحيض؟ لا حرج في ذلك من ناحية الشريعة الإسلامية، لكن قد يؤثر عليها استعمالها هذه الحبوب بارتباك عادتها، وقد تؤثر عليها صحيا، فإذا أقرها الطبيب على ذلك بأنها لا تؤثر عليها صحيا فلا حرج عليها، لأن الذي يمنع الصيام وجود الحيض، فإذا امتنع الحيض لسبب من الأسباب فصيامها صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.